دم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. يستقبل المصريون في يوم السبت القادم يوما فارقا في حياتهم، وصفحة مشرقة وضاءة لها ما بعدها، ألا وهي مسألة الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية التي عرضت لأجل الموافقة عليها بنعم أو رفضها بلا. بداية دعونا نؤصل لهذه المسألة تأصيلا شرعيا. الإسلام يدعونا إلى الشورى لا الاستبداد، يدعونا إلى أن نتناصح فيما بيننا لا للديكتاتورية. نحن نجد في كتاب ربنا سورة كاملة تسمى سورة الشورى، وفي حديث القرآن الكريم في هذه السورة يذكر لنا صفات أهل الإيمان التي لا يصح إيمانهم إلا بها، ويجعل من بين هذه الصفات التي تميز المجتمع المسلم أنه قائم على الشورى، فيقول: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فيضع الشورى ما بين أقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، والإنفاق مما رزق الله ركن من أركان الإسلام، وفيما بين هذه وتلك توضع مسألة الشورى، فهي ليست غريبة عن الإسلام، إنما هي مبدأ من مبادئه، وضع على أساس أن المجتمع المسلم لا يكون مسلما حقا ولا مؤمنا صدقا إلا إذا سادت الشورى في جوانبه. هذه آية تدعونا إلى الشورى. في آية أخرى يأمر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشير من حوله من أصحابه، فيقول في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولاحظ معي أن هذه الآية الكريمة وشاورهم في الأمر جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في هذه الغزوة على رغبة الشباب في أن يخرج لملاقاة المشركين خارج المدينة وألا يقاتلهم داخلها حتى لا يرى المشركون أن المسلمين قد جبنوا عنهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رغبة هؤلاء الشباب رغم أنه كان يحب أن يقاتلهم في داخل المدينة. وحدث ما حدث، وقعت للمسلمين الهزيمة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يوصي ويأمره ويأمر كل مسلم في شخصه إنه وإن أدت الشورى في بعض الحالات إلى ما لا تحمد عقباه من وجهة نظر البعض يعني، لكن مع ذلك بركتها ومع ذلك نفعها وخيرها ينبغي أن يجعلنا نأخذ بها بصفة عامة. فقال: وشاورهم في الأمر، وبعدين بيقول وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. ايه كلمه امر دي؟ امرهم شورى وشاورهم في الامر، فيما يعود بالنفع على المجموع وفيما يعود بالخير على الناس ككل، المصالح المشتركه فيما بيننا وبين بعضنا التي اتاثر بها وتتاثر انت ويتاثر بها زيد وعمرو وسين وصاد. ينبغي ان نتشاور، مفيش مجال للديكتاتوريه، مفيش مجال للاستبداد، مفيش مجال لطغيان الفرد، لا، وانما وامرهم شورى بينهم. وقد ورد في مساله بركه الشورى طبعا مع شيء اخر، الاستخاره، انا بستخير ربنا في امر عمي علي فيه رؤيه الحق، مش عارف صح ولا غلط، مش عارف صواب ولا غير صواب، يا صب في مصلحتي ام ضد مصلحتي. فقال لك لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. يبقى في جانبين، انا بستخير الخالق واستشير المخلوق، والنتيجه انه لا خاب من استخار. انا بقول يا رب ان كان خيرا فاسر وان كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه. يبقى انا هنا استشرت ربنا، استخرت الله سبحانه وتعالى. ولا ندم من استشار، لانه ده مش رأي لوحدي، ده انا استشرت فلان وفلان وفلان، فرأيت الأغلبية العامة بتنصح بأمر ما من الأمور، يعني ما بقاش رأي لوحدي وإنما هو رأي مجموع، رأي مجموع. ومن ثم لا أندم، لا أندم، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. لما تقرأ في القرآن الكريم تجد إن مسألة الشورى في القرآن وفي السنة، مسألة الشورى تضرب بجذور عميقة في كل جزئيات حياتنا. طبعا باستثناء الحرام، مش هنستشير في تحريم، في تحليل ما حرم الله، لا، مش هنستشير في أمر واجب، الأمر الواجب معلوم يقينا إنه واجب، إنما الأمور الإجرائية، الأمور الحياتية المعيشية، الأمور التي فيها مصالح مشتركة ما بين الناس وبعضهم ويحتاجون فيها إلى رؤية يعني يتفقون عليها، هي دي اللي بيبقى فيها المشورة. يعني مش هنتشاور إيه رأيكم يا جماعة نقول الخمر حلال ولا حرام مثلا، طب نتشاور نقول الدين الرسمي للدولة هو الإسلام مع غالبية تصل إلى حوالي 95% مسلمة، وإنه الاحتكام يكون إلى شرع ربنا سبحانه وتعالى. ده ما نتشاورش في المسائل دي، لما نتشاور في أمور إجرائية، في أمور حياتية، في أمور تغم علينا فيها المصلحة ولا ندري، فنقوم إيه نتشاور. زي الموضوع المطروح الآن في مسألة التعديلات الدستورية التي سنتعرض لها. تعال بقى شوف، هدي لك نماذج بسيطة، شوف القرآن الكريم بيقول المشورة في إيه، في إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا، فطاما للطفل، الطفل الصغير اللي بيرضع عايزين نفطمه، القرآن يقول لك فإن أرادا الزوج والزوجة فصالا، فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا كنا بنتشاور الزوج والزوجة بيتشاوروا في البيت فيما يتعلق بفطام الطفل، فمن باب أولى المشورة تشيع في حياتنا ككل، لا استبداد ولا ديكتاتورية في أي شيء. واحد عايز يجوز بنته، ليس من حقي أن يجبرها على أن تتزوج بغير من لا تحب، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا تزوج الثيب حتى تستأمر. يبقى في مشورة، بسأل بنتي إيه رأيك يا بنتي في فلان جاي مميزاته كذا وراجل صفته كذا، ايه رأيك؟ فهذا هذه المشورة في داخل البيت، في بناء الأسرة، في بناء الأسرة في بدايتها. كذلك الصحابة كانوا يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام في أمورهم الخاصة اللي من نوع ده. أما جاء واحدة تقول يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم فتشير علي بأتزوج من منهما، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقي. قالوا يعني كثير الضرب للنساء أو كثير السفر، ولكن نكحي أسامة. فنكحت أسامة فجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكانوا بيجوا يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام، ومش هم الوحدين اللي بيستشيروا النبي، والنبي أيضا بيستشيرهم صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وهو الذي يقول الله له وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك كان بيستشير أصحابه في الأمور التي تخصه والأمور التي تعم على سائر الناس. فيما يخص مثلا في حادث الإفك كان يستشير، يستشير سيدنا علي، يستشير سيدنا أسامة بن زيد، فيشيرون عليه، ويستشير حتى زوجاته صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بمصلحة الأمة في غزوة بدر استشار في قتال المشركين، لأنه ما خرجش للقتال وإنما خرج ليعترض قافلة، ولم يلزم المسلمين بأن يقاتلوا أعداءهم حتى سمع منهم جميعا مهاجرين وأنصار أنه لا مانع لديهم من مقاتلة هؤلاء. ونزل على مشورة الحباب بن المنذر عندما أشار عليه بالنزول في مكان معين، واستشار في غزوة الخندق، واستشار في غزوة أحد، واستشار في صلح الحديبية، حتى عندما وقعت الوثيقة التي بينه وبين المشركين والاتفاق الصلح، رفض المسلمون أن يخلعوا ملابسهم وأن ينحروا هديهم، ودخل على أم المؤمنين أم سلمة يقول لها هلك الناس، أمرتهم بأمر فلم يأتمروا. فقالت يا رسول الله أخرج إليهم، انحر هديك واحلق شعرك ولا تتكلم. فأخذ برأي أم سلمة رضي الله عنها، وكانت النتيجة إن كل الناس لما رأوا النبي عمل كده خلاص حلت المشكلة، حلت المشكلة، وكانوا يقتتلون على الحلاقين ليحلقوا شعورهم بعد أن كانوا يرفضون هذا. فالبركة كبيرة جدا في موضوع المشورة، المشورة والشورى وأخذ الرأي بالموافقة أو بعدمها مسألة لها أصول وجذور. لكن تعالى إلى الجانب الآخر بقى، ربنا عافينا عافيكم، الاستبداد والديكتاتورية بتؤدي إلى إيه؟ بتؤدي إلى إغراق السفينة، بتؤدي إلى أن يعيش الناس في ظلام. قبل ما ندخل على النقطة دي، تعالى القرآن كده يذكر لك موقفا يمتدح فيه الشورى عندما جاء الهدهد بكتاب سيدنا سليمان إلى ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. شوف 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 الشورى، شوف الرأي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كان يجب عليهم أنهم يقولوا رأيهم برضو، لكن هم كانوا سلبيين في هذا. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية، إلى آخره. من بركة الشورى إني جت في نهاية القصة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أدي بركة الشورى، أدي بركة الشورى. إنما تعالى إلى الاستبداد، إلى الدكتاتورية، تعالى إلى فرعون الذي يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى أنا وبس، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ده فرعون المستبد الدكتاتور الظالم المفسد الذي كان يراقب الناس جميعا من بني إسرائيل ومن المصريين، وحتى الذين جاءوا لنصرته السحرة عندما انقلبوا عليه، ماذا قال لهم؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم، قبل أن آذن لكم، يعني حتى في الإيمان عايز اللي يقول له تعظيم سلام نؤمن ولا ما نؤمنش، دي الدكتاتورية. وحواليه مجموعة من المنتفعين، ناس مثلا زي قارون صاحب أموال رجل أعمال لديه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ويقول عن ماله إنما أوتيته على علم عندي، آدي سلطة غاشمة تتمثل في رؤوس أموال قد كده. وعنده ناس تانية منتفعين يتمثلون في هامان الوزير الذي يجمل ويزين لفرعون كل ما يراه، وهو اللي قال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ده هامان، يبقى في سلطة مالية رأس مالية وفي سلطة أخرى منتفعة الحزب اللي حواليه. ولما جم بيعرض عليهم الأمر بتاع سيدنا موسى لما غلبوا وحاجه بالعصا وباليد، قال للملأ حوله بيملي عليهم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون؟ قولوا لي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ما أنت حكمت من البداية، أنت حكمت من البداية وقلت كده إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ولذلك كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى جاب المجموعة دي كلها، جاب فرعون وهامان وقارون والحشية اللي كانت حواليه الجنود الذين كانوا يصفقون له، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم، مش انتقمنا منه، كل اللي حواليه وكل الشلة والحزب والطائفة والملأ الذين كانوا يزينون له، ربنا خدهم كلهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لذلك بنقول الإسلام لا يقر الدكتاتورية ولا الاستبداد ولا الطغيان ولا رأي الفرد الواحد. أما تيجي تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف الأولانية فيهم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، بيصلي بمجموعة ثلاثة أربعة خمسة عشرة مية، مش من حقه شرعا أن يفرض نفسه إماما للصلاة على قوم يكرهون. النهاردة شعوب بالكامل مئات الآلاف بل الملايين تقول لحاكم ارحل ارحل لا نريدك، لا نرضى بك. هل من حقه بعد كده أن يفرض نفسه عليهم وأن يكون على رؤوسهم رغما عن كراهيتهم له؟ الإسلام لا يقر هذا. الإسلام بيعتبر إن الأمير أو الوالي خادم لهؤلاء الناس جاء ليرعى مصلحتهم، إنما أنا لكم زي ما سيدنا أبو بكر قال أنا وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. مين؟ إن أطعت أعينوني وإن أسأت فقوموني. الناس التي رضيت بهذا الإمام أو هذا الأمير ليكون عليهم، طب وجدوه إنه غير صالح وخرجوا إلى الشوارع ينادون مش عايزينك مش عايزينك، ارحل. يجب حينئذ أن يكون هناك وقفة. أما الاستبداد، أما الدكتاتورية، أما الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم لا يدوم، وإن دام دمر. وستكون نهاية أي دكتاتور أو أي مستبد إنما هي مزبلة التاريخ، مهما طال الوقت فهو إلى زوال. لذلك أعظم وأجل وأكرم ما جاءنا به ربنا تبارك وتعالى هذا الشرع، هذا الدين الذي يأمرنا أن تقوم أمورنا على الشورى، على الرأي والرأي الآخر. رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. ودي كلمة للإمام الشافعي، حتى قالوا أنه عوتب الإمام الشافعي في الكلمة دي، قالوا لا مش كده، يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير صواب يحتمل الخطأ. يعني ما مش معصوم، مش رأي الصواب لا يمكن أن يكون خطأ ورأي غير خطأ لا يمكن أن يكون صوابا، ده مش منطق، ده مش صح. الحلال حلال والحرام حرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين، ما فيش فيها كلام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللي بيقول حلال وحرام ربنا سبحانه وتعالى، أما نحن ففي أمورنا الإجرائية وفي حياتنا التي نعيشها نحتاج إلى أن نتشاور. ومن هذا المنطلق نحمد الله تعالى ونشكره أن أزال عنا غمة الدكتاتورية، وأن أزاح عنا رموز الفساد، وأن أعاد لأمتنا كرامتها واستقلالها، وأن تختار بنفسها دون قيود ودون ضغط، أن تختار من تشاء وتبدي رأيها في من تحب. مسألة محتاجة أمانة، محتاجة إن أنا لا أجامل ولا أحابي، وإنما دي شهادة. هيجي في يوم من الأيام أمامك اختيارات، ناس مرشحة، هتختار منهم واحد، تختار مين؟ أنت مطالب أن تختار زي ما القرآن قال يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هيجي في وقت من الأوقات هتختار أعضاء يمثلونك في مجلس الشعب في مجلس الشورى، هؤلاء يمثلون الأمة ككل. لازم تكون أمين في صوتك، لازم تكون حريص على أن تجلي بصوتك لمن يستحقه. لا تجامل قريبا ولا حبيبا ولا صاحب مال ولا إنسان ادالك فلوس عشان تجلي بصوتك ليه ولا الكلام ده كله. ومن النهاردة صوتك ليه قيمة، رأيك ليه احترام. انت النهاردة بعد 25 يناير بعد ثورة المصريين الشرفاء الثورة البيضاء أصبح الآن صوتك ليه قيمة. كنت زمان وأنا كنت واحد من الناس أعمل إيه بالانتخابات، ما أنا عارف من البداية صوتي رايح فين، وفي النهاية لا قيمة له، اللي هم عايزينه هينفذوه. الكلام ده ما بقاش النهاردة. أنت وأنا وكل الناس على يقين من إن صوتك النهاردة ليه قيمة، وما تقوله حسب رأي الأغلبية سيؤخذ به. وبرضه بالمناسبة لو الأغلبية رأت شيئا وأنت رأيت شيئا آخر فالخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. مش معنى إنك أنت جاءت النتيجة بعكس ما تتمنى إنك تقول لا طب يلا بقى علي وعلى أعدائي. لا، خلينا بقى إيه نتعامل برشد ونتعامل بمنطقية ونتعامل بموضوعية وبحضارية. احنا شعب مسلم في أغلبنا وشعب متحضر وناس بتفهم الأصول، فيبقى انت بتروح بتجلب صوتك بتقول آه أو لا، وتترك النتيجة بعد ذلك على اللجنة المشرفة المشكلة للإشراف على الانتخابات، وهي لجنة نزيهة يشرف عليها قضاة، ما بقاش لداخلية ولا شرطة ولا حزب حاكم ولا أي شيء من هذا القبيل. لذلك أقول إن المشاركة في الانتخابات أمر واجب، أمر واجب، لا تكن سلبيا، ما تقولش ماليش دعوة، ما تقولش ما أناش رايح، لا، أخرج بنفسك وبأولادك وبزوجتك. والآن المسألة ولله الحمد ميسرة، الآن رقم قومي في أي مكان يمكن أن تدلي بصوتك، فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ إحنا الحقيقة لا يفوتنا أن نشكر اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات إنها يسرت المسألة بهذا الشكل، إنها ما بقاش لازم إيه ببطاقة الانتخاب الحمراء، ولازم تروح تطلعها مش عارف من الاسم، ولازم قبلها بست شهور، ولازم تعرف التقييدات بتاع لازم والقوائم الانتخابية اللي حضرتك عارفها زمان، اللي فيها اللي مات واللي فيها اللي لسه ما اتولدش واللي فيها الكلام ده، الحمد لله الصورة دي تلاشت، جزا الله خيرا من قام على ترتيب الانتخابات القادمة اللي هتعبر بصدق عن إيجابيتنا وعن حبنا لبلدنا وعن حرصنا على مصلحتها في مستقبلها، واللي النهاردة العالم كله بينظر إلينا فيها. يلا اطلع وابرز، ها بين انت النهاردة قمت بثورة شارك فيها ملايين، شارك فيها ملايين، فلا أقل من أن تخرج اليوم لتدلي بصوتك وأنت على يقين أنه محترم وأنه ليه وزن وأنه لن يوضع في غير مكانه. فنتفق بداية على أن المشاركة في الانتخابات أمر واجب، أمر واجب لا يجوز التخلي عنه، أمر واجب لا يجوز التخلي عنه، وده مش كلام لوحدي وإنما كلام كل العلماء في هذا المقام. يبقى بعد ذلك اختلاف وجهات النظر، اختلاف وجهات النظر محترمة، نحن لا نفرض على واحد بعينه أن يقول كذا أو كذا، لكن مفيش مانع إن أنا أوضح لك الصورة، أقول لك، لأن ناس كتير جدا بتسمع للإعلام وتسمع واحد يقول نعم والتاني يقول لأ، لدرجة إن بعض الناس مش عارف يعني إيه استفتاء، مش عارف يعني إيه دستور، فمش عارف. فإحنا بنوضح لك المسألة، الدستور ده عبارة عن قانون ملزم ومبادئ يأخذ بها الحاكم والمحكوم والسلطات والجهات وما إلى ذلك، عبارة عن قانون، قانون بينظم حياة الأمة. هذا الدستور بيتغير ويتبدل أحيانا وفق أهواء ورغبات الحكام، وده اللي حصل في القوانين، القانون للدستور اللي فات ده، إنه كان بتيجي أحيانا تعديلات بتتفصل بالعربي كده علشان يضمنوا ان اللي يجي يبقى فلان الفلاني عشان يبقى خليفة لفلان في الحكم، فبيفصلوا المواد بتاع الدستور على هذا الاساس ويطرحوها للاستفتاء، وهم عارفين بداية انه محدش هيروح، عارفين انه محدش هيروح، فيلا سدد نعم 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 نعم، وايه ويغيروا وبدلوا زي ما هم عايزين. كلامنا كان بيحصل قبل كده في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت، ناس كتيرة ما راحتش، كتير جدا، لدرجة ان المشاركة في هذه الانتخابات كانت مثار سخرية ومثار تندر من العالم كله بينا، انه مجلس الشعب ما فيش فيه معارضة خالص، وانه نسبة المشاركة في التصويت كانت 5-6%، ففين ال 95%؟ الناس كلها عارفة انها مش انها لو راحت لن يلتفت الى اصواتها. لكن بنقول النهاردة احنا بنستفتي على ايه؟ في تعديلات هتتم في الدستور الموجود، تعديلات تعمل اعتدال للكفة، يعني عندك مركب عمالة تميل كده وكده هتغرق، فبيعملوا لها نوع من انواع الاعتدال، نوع من أنواع التقويم علشان المركب تمشي صح لحد ما توصل لبر الأمان. هي الآن في ظل دستور قائم وموجود ما تلغاش. الدستور القديم بيدي صلاحية لرئيس الجمهورية انه يعيش مدى الحياة، ينتخب كل 6 سنوات تتجدد بلا نهاية. ادي واحد. اللي بيشرف على الانتخابات انما هي الشرطة ورجال الامن، والقضاء بيبقى اشراف كده يعني من بعيد لبعيد كده. مثلا في الدستور القائم موجود مادة تخص الإرهاب، تخص الإرهاب، كانوا يضعونه بديلا عن قانون الطوارئ. لما يلغوا قانون الطوارئ يقوموا إيه؟ يجيبوا قانون الإرهاب ده. كان قانون الطوارئ اللي احنا عايشين فيه بقالنا أكتر من 30 سنة يفرض بإرادة من رئيس الجمهورية، وطبعا موافقة، فيقعد بقى مدى الحياة. ادي احنا بقالنا 30 سنة طوارئ. على سبيل المثال، اللي بيحصل النهاردة ان احنا بنعمل تعديلات في هذا الدستور، عبارة عن ايه؟ رقم 1، ان رئيس الجمهورية مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، يعني لا يزيد ما يمكث رئيس الجمهورية في منصبه اكثر من 8 سنين. وده بيعمل عملية تزويب للفرعنة، للطغيان اللي كان موجود قبل كده. رئيس دولة يعيش لمدة 30 و40 سنة زي ما شايفين في دول أخرى، وفي بلدنا كان موجود الكلام ده، يعني بيبقى على كرسي إلى أن يموت أو إلى أن يقتل أو يسم أو أي شيء من هذا القبيل. فالآن في التعديلات الجديدة بتقول مفيش رئاسة مدى الحياة، في 4 سنين وتتجدد مدة تانية 4 سنين. أدي نقطة. نقطة 2، أن الذي يشرف على هذه الانتخابات إنما هي هيئة قضائية مستقلة، هيئة قضائية من الشعب، مش من الشرطة ولا من الجيش، وإنما هيئة تتبع وزارة العدل، تتبع الإشراف القضائي. ونحن على ثقة في أن قضاءنا قضاء محترم، وبالتالي تضمن نزاهة الانتخابات. أيضا إلغاء ما يسمى بمواد الإرهاب التي كانت تخول لرئيس الجمهورية أو غيره أنه يحول المدنيين إلى محاكم عسكرية. إحنا النهاردة بنلغي المادة دي. فعندك مواد تحديد مدة لرئيس الجمهورية لا تزيد عن 8 سنين، انتخابات حرة مباشرة يشرف عليها القضاء، إلغاء لقانون الإرهاب الذي كان سيفا مسلطا على رقاب الناس، التمهيد فيما بعد لانتخابات برلمانية على نفس الترتيب ده، انتخابات برلمانية لمجلس الشعب فيما بعد في مدة معينة إذا ما تمت الموافقة على هذه التعديلات، بحيث أن يجي مجلس منتخب تختار منه لجنة تأسيسية من هؤلاء المنتخبين، لجنة تأسيسية من حوالي 100 عضو ينتخبهم مجلس الشعب اللي هو بيمثل كل الأطياف وبيمثل كل الدولة، لإعداد دستور جديد للبلاد. فأصبح الآن اللي عايز دستور جديد في نص في هذه التعديلات على أنه هيبقى فيه دستور بعد فترة معينة وفقا للجنة التأسيسية التي ستكون من مجلس الشعب المنتخب. وأيضا يلي انتخاب مجلس الشعب واستقرار أوضاع البلد انه فيما بعد يبقى فيه انتخابات لرئيس الجمهورية، اللي مش جاي لتكون له كل السلطات وكل الصلاحيات، وانما يأتي الى مؤسسات قائمة بالفعل وموجودة، فلا يتولى كفرعون بقى ولا كطاغية مثل ما كنا نسمع او نرى فيما سبق. ولذلك معظم التوجهات الإسلامية على الساحة كلها بتقول نحن مع التعديلات، نحن نقول للتعديلات نعم. كل التوجهات الإسلامية إذا قرأت البيانات التي أصدرها أصدرتها جمعية الشرعية، التي أصدرها إخواننا السلفيين، التي أصدرها الإخوان المسلمون، أي واحد لا ينظر إلى مصلحة شخصية أو إلى رؤية تتعلق بحزبه أو يعني الدائرة التي يتحرك فيها، تجد أنه يقول لك أهلا وسهلا بتعديلات. من منا يرفض تحديد مدة لرئيس الجمهورية؟ لا أحد يرفض. من منا يرفض إلغاء قانون الإهرام؟ لا أحد يرفض. من منا يرفض أن يكون الإشراف على الانتخابات تحت سلطة القضاء؟ لا أحد يعترض على هذا. أما اللي بيعترض بيعترض على إيه؟ اللي بيقول نقول لأ، بيقول لأ ليه؟ هيقول لك هيقول لأ لأنه مش عايزين تعديل مواد، إحنا عايزين تعديل دستور كامل. تعديل دستور كامل، ما هو الدستور الكامل لابد وأن تضعه لجنة، لجنة تأسيسية، فاللجنة التأسيسية حتى تمثل الشعب كله لن تكون إلا من خلال مجلس الشعب، وإلا إحنا هنجيب لجنة تأسيسية ينتخبها 80 مليون ولا 90 مليون، طبعا كلام غير عملي. فضلا عن ذلك، الآن موجود في الشارع العسكر والجنود موجودين، نحن نحتاج إلى أن نضع بنية أساسية لمكونات الدولة حتى تتحول إلى دولة مدنية، دولة مدنية تباشر عملها. وجزى الله خيرا إخواننا من المجلس العسكري يعودون إلى مباشرة مهامهم في حماية أطراف الدولة، لكن أن يبقى الحكم العسكري لمدة تطول أو تقصر هذا ليس من المصلحة. فلذلك فإن ما نزل من بيانات وما قيل من توجهات، وأنا رأيت بعضا من علمائنا ومشايخنا قبل أن يعني ألتقي مع حضراتكم على الهواء مباشرة، رأيت بعض كلمات قيلت في هذا المعنى إن إحنا نروح نشارك وإن إحنا نقول نعم، وده رأينا لا نلزم به الآخرين، حتى برضو تحفظ أرى من الواجب أن نقوله. البيان الذي صدر بالأمس من الجمعية الشرعية ونزل في جريدة الأهرام كان فيه عبارة إنه ترى الجمعية الشرعية وجوب المشاركة في الاستفتاء، ترى وجوب المشاركة في الاستفتاء، وده متفقين عليه إن إحنا لازم نشارك. وبعدين جت جملة تانية وترى القول بنعم. فللأسف الشديد ساعة طباعة البقالة نزلت كلمة ترى التانية دي، للأسف إن هم لم يكونوا يقصدون هذا المعنى، يرون وجوب المشاركة ويرون القول بنعم، فجاء الكلام في لبس، يرون القول بوجوب المشاركة في الانتخابات والقول بنعم. لا، احنا بنقول هذا لبس، هذا خطأ حدث وحاولوا ان يستدركوه، لكن للأسف لم تتح لهم الفرصة، لان الاهرام ليه نظام وليه طريقة، فهو احنا بنعلن هذا، المشاركة واجبة ونحن نرجح ونرى ان يقال نعم. وعندنا مبدأ التدرج، عندنا مبدأ ان احنا ناخد الناس بالراحة. احنا بقالنا 30 سنة النهاردة، بقالنا 30 سنة عايشين في عجلة بتلف شمال، عايز تصلح العجلة كلها مرة واحدة قد يصعب هذا، لكن خدها بالتدريج. سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما قال له ابنه يا أبتي لما لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في الله، فقال يا بني يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة فيكون من زافتنا، يكون من زافتنا. وبالتالي التدرج دي تعديلات، كلنا متفقين على ان احنا عايزين التعديلات دي مع بعض التحفظات. انت عارف بقى يقول لك اصل قال ان سن رئيس الجمهورية 40 سنة حد ادنى، وما قالش يبقى سنه كام حد اعلى.
معنى يعني مش ما يقدحش في الكلام، يجي يعترضه على حتة انه ألا يكون متزوجا من أجنبية أو يحمل جنسية أجنبية، فيعترضوا على الحكاية دي. طب ما أنت عندك الجيش كده، وعندك الشرطة كده، وعندك مصالح معينة جزئية في الدولة يشترط من ينتسب إليها ألا يكون له تعلق بالخارج، لا في حمل جنسية ولا في الزواج من أجنبية، فلماذا تقر هذا في الجزئيات ولا تقرها في رأس الدولة؟ وليس هذا فقط خاصا بالمصريين، وإنما هو في دول أخرى كثيرة يشترط هذا الشرط لضمان الولاء الكامل ممن يتولى عرش الدولة، أن يكون ولاؤه لبلده وليس ولاؤه ولو احتمالا إلى أي بلد أخرى نتيجة زواجه منها أو حمله لجنسيتها. يجي يقول لك الفترة قصيرة والدنيا مش عارف محتاجة ان احنا نمهد ونعد الشعب لمثل هذه التعديلات وما الى ذلك، فاحنا بنقول برضو احنا بنقول الشعب والله الحمد تحمل مسؤولية كبيرة جدا وضحى بالعديد من الشهداء وبالعديد من الجرحى ونضج الشعب، نضج الشعب، فدعونا من المصالح الخاصة، دعونا من الرؤى التي نلف فيها حول أنفسنا. جماعة الأحزاب يجي يقول لك احنا عايزين فترة عشان نبين أعمالنا ونبين جدولنا ونبين برامجنا وما إلى ذلك، والفترة اللي جاية لو أعلن فيها عن انتخابات لأعضاء مجلس الشعب اللي هيفوز فيها بدرجة كبيرة جدا التيار الإسلامي والذي يمثله مثلا في هذا الجانب الإخوان المسلمين. طب الإخوان كانوا معاكم وموجودين جنبا إلى جنب في ساحة التحرير ونظموا ورتبوا وزابت الفوارق بينكم وبينهم، ولا لسه هنعيش على الفزاعة بتاع زمان، فزاعة زمان اللي كان بيستخدمها النظام القديم كل شوية الإخوان المسلمين، إخوان المسلمين في إيه إخوان؟ في إيه؟ الإخوان المسلمين بيطرحوا كشأن أي واحد من حقه أن ينشئ أحزابا، بيقول لك حزب الحرية والعدالة، الحرية والعدالة، وإنت جربت من ساعة الثورة ما نشأت وما بعدها بتجرب نظام الحزب الواحد أو الأحزاب العلمانية الليبرالية، ماذا جالبت على الدولة؟ ماذا فعلت؟ أكلت أموال الشعب وسرقت وانتهبت وفعلت وفعلت وتضخمت على حساب الشعب المسكين غلبان. فإذا جاء واحد يقول لك أنا رجل سأحكمك بمرجعية إسلامية، لا هسرق ولا هغتصب ولا هختلس ولا شيء من هذا القبيل، لماذا لا نجرب أن نعيش مع أناس شرفاء، ناس همهم المصلحة وليس همهم مصالح أنفسهم؟ نحن في حاجة إلى أن نلغي من عقولنا حتة الفزاعة، قلت الإخوان المسلمين والإخوان مش عارف مين والتيار السلفي يا مشايخنا يا إخواننا، هؤلاء أضمن وأحرص على مصلحة بلادكم وأنفسكم، ناس لا هيخونوكم ولا هيسرقوكم ولا هيفعلوا بكم ما فعله العلمانيون من قبله، وإنما أناس سيحرصون على مصلحتكم، فبالتالي ليس هناك ما يخيف ولا ما يفزع ولا ما يدعو إلى أن نتخوف إذا ما قلنا نعم. أرجو أن أكون قد أوصلت رسالتي إلى حضراتكم وأوضحت الصورة فيما يتعلق بالاستفتاء يوم السبت، هيبقى نعم على إيه ولا على إيه. وبالمناسبة لو قلت لأ وطلعت الأغلبية لأ، هنرجع تاني للمجلس العسكري يبدأ بقى ياخد خطوات تانية إنه يعين رئيس جمهورية من المحكمة الدستورية العليا ليتولى رئاسة الدولة، وهو بنفسه يبدأ شغلانة تانية، هندخل بقى في إطار الرئاسة الفردية، الرئاسة الفردية التي يمكن أن تعيدنا إلى الوراء. نحن نريد أن نتقدم، نريد أن نرى بلدنا أكثر استقرارا وأكثر أمنا وأمانا، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا جميعا، وأن نرى في يوم السبت ما يشهد بجدارة هذا الشعب واستحقاقه للديمقراطية، اللي كان رئيس الوزراء السابق كان يقول لك إن الشعب المصري غير مهيئ للديمقراطية، لا قولوا له الحمد لله احنا فاهمين الديمقراطية وفاهمين ان احنا نقول رأينا وفاهمين ان رأينا يحترم، ولكن ما كنا نقوله قبل ذلك هو ما كنا نقول برأينا لان عارفين ان كنت هتزوروا اقوالنا. نسأل الله تعالى ان يعيد الى هذا البلد امنه وامانه واستقراره وهناءه ورخاءه وسائر بلاد المسلمين، وان يفرج كرب المسلمين في كل مكان، وان يزيل رموز الطغيان في كل بقعة، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي